بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في الجلسة الثانية من هذا اليوم الأحد بتاريخ 21 من شهر ذي القعدة لسنة 41 و400 وألف للهجرة، الموافق 12 من شهر تموز لسنة 2020. وصلنا إلى عندي قول الناظم رحمه الله تعالى: فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. الفاء هنا جاءت للتعقيب، فقال سابقا جاء بالتوحيد في قوله على نبي جاء بالتوحيد فأرشد الخلق لدين الحق. إذن عقب هنا طبعا الإرشاد للخلق للدين عقب مجيئه بالتوحيد، فقال في البيت السابق على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد فأرشد. إذن فهنا تعقيبية تدل على تراخي الهدى والرشاد عن المجيء بالتوحيد، والفاء هنا بمعنى أن الوقت قريب. في قوله هنا أرشد، الهداية قسمان: هداية الدلالة وهي بيان الحق والصواب، وإن لم يصل المدعو إلى المقصود من الهداية ولم يدخل في الإيمان، ومنه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تهدي إلى صراط مستقيم وتدل الناس جميعا إلى هذا الصراط. وكذلك في قوله تعالى في هداية الدلالة والبيان للناس: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لاحظ، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إذن أثبت لهم هداية ولكنهم استحبوا العمى على الهدى، أي لم يهتدوا. فالهداية الأولى هي البيان والتوضيح بالمعجزات بالدعوات الصادقات والبيان الشافي، إلا أنهم استحبوا العمى على الهدى الذي هو الوصول إلى الحق. فبينا لهم الهداية لكنهم لم يصلوا إلى هداية التوفيق التي هي الاستجابة إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هداية الدلالة لمن آمن ولمن لم يؤمن، ولكن هداية التوفيق تكون لمن آمن فقط، كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعمه أبي طالب الحق والصواب والدعوة الصائبة والمعجزة، لكنه لم يهتدي، بمعنى لم يصل إلى التوفيق والهداية التي هي هداية التوفيق والاستجابة والعمل بما جاء في هذه الهداية التي هي الوصول إلى الحق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل على طريق الحق. إذن نحن أمام نوعين من الهداية: هداية الدلالة لجميع الناس، وأما هداية التوفيق فهي خاصة بمن استجابوا لله سبحانه وتعالى، والله يهدي من يشاء، يهدي من يريد، أي من يشاء، أي من يشاء الله أن يهديه فإنه يهديه. طيب ربما يقول أنا لم يهدني الله، نقول له لقد بين لك. فالعاصي يشعر باختياره أنه ذهب إلى معصيته، وبالتالي هو محاسب على الاختيار، وهو يشعر بالاضطرار أنه وبالبداهة أنه مختار، وبالتالي الله عز وجل يهدي من يشاء، يا الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، يتصرف في الملك كيف يشاء، فاختار هؤلاء لرحمته واختار هؤلاء لنقمته، وهو يفعل ما يشاء في مخلوقاته وهو متصرف في الملك، لا أحد يمنع الله عز وجل من أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء. أنت عندما تقول هذا الإنسان أنا أريد أن أوظفه في شركتي وهي شركة خاصة وليست شركة حكومية، أنا أريد أن أستخدم سيارتي وليس لجاري أن يسألني إلى أين تذهب وهل هذا الذي يعني ستذهب إليه هو يعني فعلا مصلحة لك أم ليس بمصلحة لك، ذلك إن لأنك متصرف في الملك. وبالتالي لا أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى قد ظلم أهل النار أو ظلم الكافرين، لأن الظلم إما أن يكون مخالفة للآمر والله لا أحد يأمره، أو أنه تصرف في غير الملك والله متصرف في الملك سبحانه وتعالى والعباد كلهم مملوكون له، فاختص هؤلاء لرحمته واختص هؤلاء لنقمته، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، هذا لا ينفي الاختيار. فنحن نقول إن أبا لهب اختار الكفر ويشعر بالاضطرار بذلك الاختيار مع إمكان اختياره للإسلام، إلا أنه اختار العمى على الهدى كما فعل قوم ثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وبنو إسرائيل قالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. إذن وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، وبالتالي ما اختصه الله سبحانه وتعالى من أهل رحمته وفضله إنما هو فضل منه سبحانه وتعالى، ولا أحد يحاسب المالك في ملكه، وهذا هو الإيمان. ونحن عندئذ لا نضع من أنفسنا قوانين ثم نريد أن نحاسب الله تعالى عليها، نحن عباد مأمورون نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو استسلام الوجه لله عز وجل، أن المالك متصرف كما يشاء، لك شركة ودكان ولك مكان خاص وظفت ولدك معه، ليس للآخرين أن يحتجوا عليك بأننا نحن أكثر كفاءة، ذلك لأنك متصرف في ملكك الخاص وهذا ملك الله عز وجل. إذن في موضوع الهداية بمعنى هداية التوفيق تكون اختصاصا من الله سبحانه وتعالى. إذن في قوله فأرشد الخلق لدين الحق، وبينا سابقا أن الدين هو وضع إلهي. أما الخلق فالخلق مصدر بمعنى اسم المفعول هنا، أي المخلوقون المكلفون بالإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم والمكلفون بالإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم هم الإنس والجن، فإرساله إليهم إرسال تكليف. إذن الخلق هنا عهدية معهودون وهم الإنس والجن، ودليل تكليف الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، فهم محاسبون والتكليف شرط للمحاسبة. أما إرساله لبقية المخلوقات من ملائكة وغير الملائكة نقول إنه إرسال تشريف وليس إرسال تكليف، لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والدين كما قلنا أنه وضع إلهي وليس منتجا اجتماعيا كما يزعم أرباب الفكر اللاديني بزعمهم أن الدين هو وضع المجتمع والناس يتواطؤون على أفكار معينة ويضعون دينا، أو يأتي الإنسان فيجد بيئة دينية اجتماعية فيصبح جزءا منها مسلما له. نحن نقول الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول إلى خيرهم في الدنيا والآخرة، وهو نازل من السماء وليس صاعدا من الأرض. أما بقية الأديان الوضعية أو الأديان التي أصلها سماوي ومحرف وبالتالي هي أصبحت أديان محرفة، أما من حيث الأصل فهو دين واحد دين الله سبحانه وتعالى. الحق هو الله سبحانه وتعالى، إذن لدين الحق أي لدين الله عز وجل، والله عز وجل هو واجب الوجود لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى ولا يتغير. وأصل كلمة الحق أنها على وزن اسم الفاعل أي الحاقق أي الثابت، ومنه قوله تعالى الحاقة ما الحقة، أي هي التي تحق فيها الحقائق الثابتة وفيها ما فيها من أحداث يوم القيامة من نشور وبعث وحساب وثواب وعقاب. في قوله فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه، السيف هو آلة الحرب معلوم للجميع، وقد تكفل السيف بالمجرمين الذين يصدون عن سبيل الله ويصدون الناس عن إيمانهم بربهم واختيار الناس لطريق الهداية ويعتدون هؤلاء على المؤمنين، فعندئذ كان السيف كفيلا بهؤلاء. إذن ربما يقول كيف عقب هنا في قوله على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد فأرشد الحق لدين الحق بسيفه، وهنا الفاء تعقيبية أي فأرشد بسيفه، فكيف يكون هذا التعقيب مباشرة مع أن تشريع القتال كان في المدينة المنورة؟ فلذلك هنا قد يثور تساؤل. نحن نقول إن هناك إشكالا مع الأسف الشديد في التعامل مع الفترة المكية والمدنية، فهناك من يظن أن الفترة المدنية فترة جديدة ابتدأ بها تشريع مختلف تماما عن التشريع السابق في الفترة المكية. نحن نقول إن الفترة المكية ليست حقبة تاريخية من الدين، بل إن الأمر الشرعي جاء فيها بالتأسيس لعمومات الشريعة وأصول تلك الشريعة وإلى إطلاقات تلك الشريعة، وكانت هذه الفترة هي الأكثر جهادا وهي الأكثر بذلا وعطاء وتضحية، ولذلك كانت التضحيات الكبرى هي في الفترة المكية، وكانت من جيل أول من السابقين الأولين المستعدين لكل ما يمكن أن يطلبه منهم الدين. ثم جاءت المرحلة المدنية بتفاصيل تلك العمومات، لا بإلغاء تلك العمومات، لا بابتداء تشريع جديد، بل بدأت ببيان العام بيانا أكثر تفصيلا وبيان المطلقات، لا إلغاء تلك المطلقات التي كانت في الفترة المكية. إذن الفترة المدنية هي الفترة الأكثر تفصيلا، بينما الفترة المكية كانت هي الأصول التي بنيت عليها التفصيلات في مرحلة المدينة المنورة، لا أن المدينة المنورة كانت ابتداء مرحلة جديدة من التشريع، بل هي بناء على المرحلة السابقة. مثال: كانت الصلاة مأمورا بها جملة في مكة، لكن جاءت تفاصيل الصلاة والزكاة في المدينة. كانت الزكاة واجبة في المدينة، ليست بمعنى الزكاة التي هي الركن الذي هو مقدار معين، بل إن المطلوب في الفترة المكية كان أن المسلم يبذل كل ما زاد على حاجته، في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي أنفق مالك ما زاد على حاجتك. ثم جاءت الفترة المدنية لمزيد من التفصيل لهذه الزكاة التي قعدت أصلا وأصلت أصلا للفترة أو في الفترة المدنية، فلم يكن ذلك ناسخا لما سبق ولا ناسخا للآية التي تقول بأنك تنفق ما زاد عن حاجتك، بل إن الأمر بالإنفاق على ما زاد بإنفاق ما زاد على الحاجة بقي قائما. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه في المدينة أنفق ماله كله، إذن بناء على ذلك الأصل. وإنما الشريعة عندما عينت المقادير إنما عينته لجميع باعتبار أحوال جميع الناس، لكن من أراد أن يخرج ما زاد على هذه الأنصبة والمقادير فهو باق على أصل ما شرع في مكة المكرمة، وبالتالي لم تكن التشريعات في المدينة مبتدأة، بل كانت استكمالا لمرحلة الأصول والقواعد التي أسس لها في الفترة المكية. بعضهم يقول إن الجهاد ابتدأ بالمدينة المنورة، نحن نقول ليس الأمر كذلك، بل إن الأمر بالجهاد كان في مكة في قوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لكن هذا الأمر وإن لم يكن بالسيف لأنه هو أصل الجهاد، ونحن نعلم أن أول دم أريق في الإسلام كان في مكة عندما كان المسلمون يصلون في أحد شعاب مكة وظهر عليهم المشركون فدافع المسلمون عن أنفسهم بالقوة، وكان أول دم أراقه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فلذلك سعد هنا أول من أراق دما في سبيل الله عز وجل عندما شج أحد المشركين بعظمة جمل، ولم يكن في ذلك مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو للشرع، إنما كان ما جاء من أمر الشرع إنما هو كان لحق المسلمين بأن تحقر دماءهم. وهذا أيضا موجود في الفترة المدنية أيضا وفي غيرها وفي كل فترة، في أن الأصل أن تحفظ الدماء وتحقن الدماء، فلا يعني أن الأمر بالكف عن القتال تحريم الجهاد، إنما كانت هذا الأمر بالكف إنما لأن هذا الوقت ليس في صالح المسلمين. وكما لو كان ليس في صالح المسلمين في القرن الأول بعد الهجرة والثاني والثالث، فإن هذا الحكم أيضا سيبقى ممتدا، بمعنى أن الفترة المكية باقية على أحكامها فيما يتعلق بأمر الجهاد، فلا يجوز لأحد أن يفتئت على المسلمين وأن يريدهم المهالك كما كان ذلك في الفترة المكية، وكذلك هو باق إلى ما بعد الفترة المكية بل إلى يومنا هذا. فالأحكام ممتدة وباقية، وليست المرحلة المكية هي مرحلة تاريخية، بل أحكامها ما زالت ممتدة إلى يومنا هذا. فما نخلص إليه في هذا الأمر أن بناء على ما سبق، لا اعتراض على الناظم في قوله فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه. فالجهاد تفصيلا في المدينة مبين لأصل الجهاد في مكة، وأن أصل الجهاد في مكة باق إلى يومنا هذا بأحكامه كما بينت. فإذا علمت ذلك يتضح لنا بطلان التفسير التاريخي الذي يزعبر به اللادينيون ويتخذون من التاريخ سبيلا للتفريق بين العهد المكي والعهد المدني في التشريع، لإطفاء التاريخانية اليوم على العهد المدني وعلى الشريعة كلها. فنقول لهم إن ما بنيتموه من الاستدلال على التفريق بين مكة والمدينة، فنقول لكم إن مكة ممتدة حتى اليوم وإن المدينة ممتدة حتى اليوم، فمكة هي الأصول والمدينة هي التفصيل. في قوله وهديه، أي في دعوته عليه الصلاة والسلام بالكلمة الصادقة وصدعه بالكتاب والسنة، وهديه للحق. الحق هنا هو ما طابق فيه الحكم الواقع، إذن الحق هو مطابقة الحكم للواقع وهو العلم. فالإيمان علم ولا يقع إلا صحيحا ولا يتجزأ في أصله كما أكدنا سابقا ولا ينقسم في أصله، فإما أن يكون علما وإما أن يكون جهلا، ولا يوجد حالة وسطى بين الكفر والإيمان، فإما إلى كفر وإما إلى إيمان، ولا يوجد من أصل الإيمان مثقال ذرة في قلوب الكافرين. قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. في قوله محمد العاقب لرسل ربه، في قوله هنا محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه، محمد هذه بدل من النبي في قوله على نبي، فهنا هذه الكلمة بدل، ونحن نقول إن البدل على نية الطرح، بمعنى يطرح المبدل منه ثم يوضع البدل مكانه، فكأنه يقول على نبي أي على محمد العاقب، هذا على نية الطرح، كما تقول جاء زيد أخوك فأخوك بدل وزيد هو الفاعل، فلك أن تقول جاء أخوك. فلما نقول إن البدل على نية الطرح، لما أقول جاء زيد أخوك أي أنك تطرح المبدل منه، أي تقول جاء أخوك، هذا معنى البدل، أي أن المبدل منه على نية الطرح، على نيات الطرح في هذه الأمثلة التي ذكرناها، ولسنا في وقت التوسع في درس البدل، إنما هذا ما اقتضاه بيان معنى البيت. إذن محمد بدل، والمبدل منه هو النبي، ومحمد اسم مفعول من حمد، فهو محمد أي ما أكثر أن يحمد، ما أكثر أن يحمد ويحمده الناس ويحمده ربه سبحانه وتعالى. العاقب هو الخاتم. جاء في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. فهو عليه الصلاة والسلام هو العاقب، لأنه جاء عقب الأنبياء جميعا، فهو خاتمهم، فهو خاتمهم. أو أن الناس يحشرون عقب بعثته عليه الصلاة والسلام، وقال: أنا بعثت أنا والساعة كهتين، في قوله لرسل ربه، لرسل ربه، فختم الله به الرسل والأنبياء. وربما يقول أحدهم هنا محمد العاقب لرسل، أنه لا ينفي ختم النبوة، لكننا هنا نقول في هناك ما هو من باب الاكتفاء، فيذكر الرسل ويريد ما يقارنه عادة، كقوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فهنا اكتفى بكلمة الحر ولم يقل تقيكم الحر والبرد، ذلك أن هذه الكلمة تقترن عادة بالحر والبرد. كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فربما يقول أحدهم: طيب إذن الذين يقولون بلا إله إلا الله لكنهم لم يقولوا محمد رسول الله إذن ينجون. نقول هنا ذكر الشهادة الأولى، وهذا اكتفاء بالشهادة الأولى عن ذكر الثانية، لأنهما مقترنتان. وكذلك في الحديث الشريف الذي يجدون له لا إله إلا الله، لكن لم يقل في الحديث أنه معها محمد رسول الله فيدخل بها الجنة، في حديث صاحب البطاقة المعروف. وهنا عندما ذكر الرسل وإنما يذكر الرسل مع الأنبياء أو الأنبياء مع الرسل، فنحن نقول في قوله هنا محمد العاقب لرسل ربه لا ينفي هنا أن يكون أيضا العاقب للنبيين أيضا، فهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، أي ما ختم به النبيون. وهنا خاتم كاسم الآلة، تقول ما يعني ختم به الشيء فهو يكون خاتم، وكما نقول طابع أي ما يطبع به الشيء، وكما نقول قالب أي ما يقلب به الشيء. فلذلك نحن عندما نقول خاتم أي ختم به النبيون عليهم السلام جميعا، وإن أردناها باسم الفاعل خاتم فيكون هو الذي ختمهم. إذن خاتم النبيين ختمهم، طب خاتم النبيين ختموا به، هكذا يكون المعنى والفرق في المعنى بين خاتم وخاتم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخاتم الرسل كذلك، وكما جاء في كتاب الله تعالى وخاتم النبيين، كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت، وهذا في صحيح البخاري، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. أما في قوله لرسل ربه، الرب تأتي بمعنى المصدر وتأتي بمعنى اسم الفاعل، وهنا تأتي أيضا بمعنى الصفة المشبهة. في قوله الرب هنا ربه تحتمل أن تكون بمعنى المصدر، وهو عندئذ وصف بالمصدر، كان تقول رجل عدل، وعليه يكون الرب بمعنى التربية التي يدبر الله تعالى فيها أمر خلقه ويرزقهم ويعينهم وينعم عليهم. والوصف بالمصدر من أعلى أوصاف المبالغة، فإذا قلت هو عدل فكأنما أصبحت الذات هي العدل، أو هو العدل بنفسه. وكذلك الرب بمعنى المصدرية أي بمعنى الربوبية، فهي قوية في المبالغة في وصف الله سبحانه وتعالى بالربوبية. وقد تكون أيضا بمعنى اسم الفاعل، الرب رابب، كما نقول عدل عادل، وبر أي بارر، وحق أي حاقق. فيكون الله تعالى هو فاعل التربية، هو من قام بالفعل. وقد تكون الرب بمعنى الصفة المشبهة، كقولنا حذر فتكون ربب، وإنما لم تظهر هذه الحركة التي هي الكسر بسبب إضغام حرفي الباء. ولذلك نقول هنا كلمة الرب تحتمل ثلاثة وجوه، بمعنى المصدر وبمعنى اسم الفاعل وبمعنى الصفة المشبهة. ويجوز أن يوصف الإنسان بكلمة رب بشرط أن تكون مقيدة بالإضافة، كأن تقول مررت برب الأسرة وهذا رب المال وحضر رب الدابة. أما مطلقة عن الإضافة فلا تجوز إلا في الله سبحانه وتعالى، فتقول الرب يرزق عباده فلا تكون إلا لله، فلا يجوز أن يطلق على أحد كلمة الرب مطلقة إلا لله عز وجل. ثم قال وآله، الآل وأصلها الأهل، أصلها الأهل وتطلق على معان، بمعنى من هم من أهل بيت الرجل من زوجة وولد، كقوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله انكثوا. إذن قال لأهله، من أهله؟ ليسوا أولاد عمه ولا هم من أنصاره، إنما كانت معه زوجته عليه الصلاة والسلام. وإذن عندما نقول الآل تدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين جميعا بلا استثناء. وكذلك كلمة الآل تطلق على أنصار الرجل، ومنه قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهم جنده الذين كانوا معه على رأيه في الكفر والشرك. فبناء على هذا المعنى أن الآل بمعنى أنصار الرجل، فيدخل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مهاجرين وأنصار، ومن تبعهم من الصحابة ممن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة جعلوا أموالهم في حجره عليه الصلاة والسلام، وضربوا بالسيف بين يديه في المعارك، ورضي الله عنهم ورضوا عنه. فعندئذ نرى أن هؤلاء أيضا يدخلون في الآل، لأنهم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وجنده الذين يقولون بسنته ويدعون إلى هديه. وعليه نكون هنا في معنى كلمة الآل أنها شاملة للصحابة والقرابة، وهذا ديننا الذي ندين الله تعالى به. كذلك هناك كلمة آل خاصة في الزكاة، وهم المسلمون من أبناء بني هاشم عند المالكية، أما عند الشافعية فعندهم هم أبناء هاشم والمطلب. وهاشم هو أبو عبد المطلب، أي هاشم هو والد جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب هو أخو هاشم. وفي الدعاء الآل هم كل تقي إلى يوم الدين، آل النبي في الدعاء كل تقي، وفي الزكاة نجل هاشم النقي. فإذا صليت على النبي وآله في الدعاء فأنت تصلي على كل مؤمن ومؤمنة. إذن محمد العاقب لرسل ربه، وهنا العاقب ساكن من أجل الوزن، وآله وصحبه وحزبه. الصحب جمع صاحب، كما نقول سفر جمع سافر وتجر جمع تاجر. والصاحب عند المحدثين من اجتمع مسلما بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وإذا قلنا إن الصحابة دخلوا في الآل لأنهم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذكرهم هنا في الصحب عطف خاص على العام للتنويه بمقام الصحبة الرفيع، وهو مقام لا يعدله مقام. أما عند الأصوليين فعنايتهم بالصحابي من حيث إنه مجتهد، وإن قوله من باب الاستدلال في الشريعة. وهنا نقول إن الصحابي في البحث في أقواله واجتهاداته يكون من باب الاستدلال في كتاب الاستدلال بعد كتاب القياس. فنقول الكتاب السنة الإجماع القياس، ما بعد ذلك هو في كتاب الاستدلال. ومن مجتهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخلفاء الأربعة، وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وابن عمر وغيرهم، وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة أيضا من المجتهدين. فلا يشترط في الاجتهاد أن يكون ذكرا، ولا يشترط في المفتي أن يكون ذكرا، إنما الذكورة شرط في القضاء وفي الإمامة العامة أو الإمامة العظمى، أما في الإفتاء وفي الاجتهاد فليس شرطا فيها الذكورة، بل إن المرأة تكون مفتية ومجتهدة كما كانت سيدتنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. يطيب لنا الآن أن نتحدث عما يتعلق بعدالة الصحابة في هذا الموقف وبيان معنى عدالة الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، ومعنى عدالتهم أنهم أمناء على الدين، لا أنهم لا يقعون في الكبائر ولا أنهم معصومون، إنما هم أمناء على الدين، وهذه هي عدالة الرواية، أي لا يقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لا يحرفون أقواله، وعليه فإن عدالتهم هو تصديقهم في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم، وأنهم أمناء في نقل الشريعة والحفاظ عليها. وبالتالي هذه تختلف عن عدالة الشهادة وعدالة القضاء وعدالة الإمامة، فهي عدالة خاصة بهم. لذلك جهالة الصحابي في الحديث لا تضر سند الحديث لأنه عدل. فلذلك نحن نقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة جميعا عدول بلا استثناء، وإننا عندما نستمع إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين في النداء في الأذان عقب كل أذان نسمع قول المؤذن وهو بعد انتهاء الأذان، وليس هذا بدعة في الأذان إنما هو بعد الأذان، إنما هذا إعلان لعقيدة أهل السنة والجماعة بالترضي عن الصحابة والقرابة والصلاة عليهم جميعا، مفارقين بذلك للطوائف الأخرى التي مع الأسف الشديد لم يسلم منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آل بيته. فإعلان الأذان في الترضي عن جميع الصحابة بلا استثناء إنما هو إعلان فوق دستوري تعلنه لهذه الأمة في موقفها من جميع الصحابة أنهم عدول ولا يتفاوتون في العدالة، إنما يتفاوتون في الفضل. وما يثيره المرجفون في التاريخ اليوم حول الصحابة من روايات وتواريخ تدل على أنهم مع الأسف الشديد لا يميزون بين الدين والتاريخ، فقد شهد الشرع للصحابة بالعدالة بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا دين ولا يرد بالأخبار التاريخية ولا بالروايات. وعلينا أن نفرق بين المنافقين الذين كانوا في الصحابة ولم يكونوا من الصحابة، فالصحابة كان فيهم بمعنى يعيش بينهم، كان فيهم منافقون ولكنهم لم يكونوا الصحابة من المنافقين، ولم يكن المنافقون منهم. فعلينا أن نميز بين أن نقول كان فيهم أي في الصحابة كان فيهم منافقون، وبين أن نقول لم يكن منهم منافقون. فالمنافقون لا تنطبق عليهم أصلا شروط الصحبة، فهم كفار في نفس الأمر، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، هؤلاء ما لهم وللإسلام ما لهم وما للصحبة، هؤلاء يعني هم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار. فنقول إن الصحابة كان فيهم منافقون ولم يكن منهم منافقون. وإذا رأيت الرجل يغمز في أصحاب رسول الله فاغسل يدك منه، ومعاوية هو الباب، ومن قرع الباب فاتهمه على الأصحاب. ونحن نقول إن شيوخنا في العلم والإيمان ما وقد كانوا من آل بيت النبوة، وكانوا يعتبرون أن من يحاول أن يتقرب إلى آل البيت بالغمز في معاوية، وأنا كنت حاضرا على مثل هذا المشهد، أنهم كانوا ينهونه وينكرون عليه أشد الإنكار ويقولون له معاوية جزء من ديننا. وهذا موقف آل البيت رضي الله عنهم جميعا، أن هؤلاء الصحابة دين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا يعني يستحضر ما حدث في التاريخ من صراعات. فنحن نقول إن منهج أهل السنة والجماعة أن يدفن الصراع في التاريخ، ونحن لا نعيد أن الفتنة في التاريخ إلى الواقع، ونسجن مستقبلنا ونخنق حاضرنا بأخبار التاريخ. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وحزبه، الحزب هم الجماعة وهم جند الرجل وأصحابه الذين على رأيه، وحزب النبي صلى الله عليه وسلم هم الأمة الذين هم على دينه وسنته ويدعون بدعوته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وبعد فالعلم بأصل الدين، وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. في قوله وبعد فالعلم، الآن قال وبعد، وبعد أصلها أما بعد، فحذفت أما وعوض مكانها الواو، وهي تعني القطع عن الإضافة لفظا مع أنها منوية معنى. ما معنى هذا القول؟ عندما تأتي بعد وقبل، ماذا علينا أن نفهم من بناء هذين الظرفين على الضم؟ انظر في قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. انظر هذه الضمة ماذا اختصرت علينا، فبدلا من أن يقول لك في بضع سنين لله الأمر من قبل غلب الروم ومن بعد غلب الروم، فحذف غلب الروم وعوض منها الضمة ليقول لك هنا كلام نويته معنا لكنني حذفته لفظا. فعندما تفسر تقول من قبل، من قبل أي قدر محذوفا لفظا منويا معنى للمتكلم. طيب، فإذا أراد أن لا ينوي اللفظ بالمرة ولا معنى قال لك قبلا وبعدا. فعندما توصي أحدهم بالذهاب إلى السوق وأردته أن يبدأ مطلقا بشيء ما، فتقول له ابدأ بهذا قبلا، ابدأ بهذا قبلا، ابدأ بهذا أولا، أي قبل كل شيء. إذن البناء في هذا الظرف على الضم يعني أن هناك جملة نويناها في المعنى حذفناها في اللفظ، وهذه الضمة عوضت لنا جملة مقدرة وهي لله الأمر من قبل، أي من قبل غلب الروم، فحذف غلب الروم ونزع الكسرة ووضع الضمة للدلالة على اللفظ المحذوف والمراد في المعنى. وهذا نوع من أنحاء لغتنا العربية التي تميل دائما إلى الاختصار والتخفف من الألفاظ والبلاغة في الإيجاز، فيصبح المعنى لله الأمر، لله الأمر من قبل غلب الروم ومن بعد غلب الروم. طيب، ثم قال: فالعلم بأصل الدين، العلم هو إدراك القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى المعرفة الدقيقة المؤسسة على منهج. والعلم في رأي الإمام، فانتبه، معرفة الشيء على ما هو به، هذا ما هو يعني يعرف به العلم، والإمام هنا المقصود به الإمام مالك. إذن العلم في رأي الإمام، فانتبه، معرفة الشيء على ما هو به، أي على حقيقته، ومقابل العلم الجهل، وهو انتفاء العلم بالمقصود. ما معنى الجهل؟ هو انتفاء العلم بالمقصود، أي ما يقصد بالتعلم والمعرفة. أما ما لا يقصد بالمعرفة والبحث كذات الله عز وجل، فانتفاء العلم بذاته في ماهية ذاته لا يسمى جهلا، بل يجب هنا ترك البحث فيه، لأنه سبحانه وتعالى فوق إدراك العقول، وإذا اقتحمت العقول هذا المقتحم ستزل وتنزلق ولن تصل إلى شيء مهما بلغت في التفكير، لأنها لم تؤت الأدوات المؤدية إلى معرفة هذه الذات في ماهيتها وحقيقتها. لذلك ترك البحث هنا هو من الأمور العلمية التي يتوقف بها أهل العلم، التي يتوقف عندها أهل العلم لاستحالة تصوير الذات الإلهية والاطلاع على ماهيتها. قال سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. طيب، إذن كيف نعبد الله، كيف نعرفه؟ نقول: نعرف الله بالأحكام لا بالتصوير. فالحدود والتعريفات مهمتها تصوير المعرف، لكننا نحن لا نستطيع أن نصور الذات الإلهية بالتعريفات اللي هو ما نسميه الحد، فالله هو المصور. ولذلك لم يذهب علماء السنة في البحث في الذات الإلهية وماهية الصفة، أي حقيقة الصفة. لذلك عرفوا الله بالأحكام الثابتة، كان نثبت لله الوحدانية، نثبت له البقاء، القدم، القدرة، ولذلك سبحانه وتعالى نبه وحذر من تتبع هذا المتشابه. ولذلك نحن سنأتي على هذه الجوهرة في معرفة الأحكام الثابتة للذات الإلهية والأحكام الثابتة للصفات الإلهية. إذن معرفة الله تكون بالأحكام لا بتصوير الذات أو بتعريف ماهية الذات والصفات، إنما تكون بالأحكام الثابتة من الوحدانية والبقاء والقدرة والإرادة والعلم، هذه أحكام. لكن حقيقة القدرة نحن لا نستطيع البلوغ للوصول إليها، فهي فوق الطاقة، إنما نحن نتبين الأحكام الثابتة لله. فمن ادعى أنه يعلم حقيقة الذات فليضع تعريفا وتصويرا للماهية، فليضع تصويرا وتعريفا لماهية العلم، الماهية للعلم. طبعا هذا بعد أن يعرف ماهية العلم في نفسه هو كمخلوق كإنسان، وماهية الحياة له هو. فكما أننا نعرف الأشياء اليوم بأحكامها مثل الحياة، نحن لا ندرك حقيقة الحياة في نفسها، إنما نحن نتعرف على أحكام الحياة وخصائصها من النمو والتكاثر والغذاء والأيض، ولا نعرف ماهية الروح، لكننا نعرفها بالآثار. فإذا خرجت من إنسان فعندئذ زالت علامات الحياة، فعرفنا خروج الروح. إذن عرفنا خروج الروح بالأحكام، ولم نصور الروح، ولم ندرك حقيقة الروح ولا ماهيات الروح. فإذا أنتم الآن لم تدركوا ماهية وحقيقة الروح التي بين جناحيكم، التي هي في نفسكم الآن مع كل ما لكم من أدوات وأجهزة، كيف ستدركون حقيقة الحياة في ذات الله عز وجل؟ لذلك انتبهوا إلى أنفسكم وتعرفوا على ربكم عن طريق الأحكام. وقد قطع الله الأطماع أن تصلوا إلى ماهية ذاته، فقال ولا يحيطون به علما. ومدار الكتاب والسنة في تعريفنا بالله تعالى عن طريق الأحكام الثابتة للذات وللصفات لا بالماهيات. وعليه نؤكد أن عدم العلم بماهية الذات والصفة لا يكون جهلا، لأن الجهل هو عدم العلم بما يقصد بالمعرفة، وذات الله تعالى لا تقصد بالمعرفة. إذن الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود، وعدم معرفتنا بذات الله عز وجل لا يسمى جهلا، بل إن العجز عن الإدراك هنا يكون إدراكا. فالعقل عجز عن الإدراك، وعندئذ نقول إن وقوف العقل هنا هو دلال أو هو دلالة على رجحان ذلك العقل الذي لم يقتحم مقتحما، لو اقتحمه لهلك أو رجع بلا فائدة. صيانة العقل أن لا يقتحم في مجال البحث فيما لا يتأتى للعقل الوصول فيه إلى معرفة دقيقة، كما قلنا في الذات الإلهية سبحانه وتعالى. إذن الجهل البسيط عدم المعرفة أو عدم العلم بمعرفة ما يقصد بالمعرفة، كعدم معرفة الأحكام الثابتة لله تعالى. الجهل المركب هو توهم أن الله ثالث ثلاثة. من اعتقد أن الله خلق الكون فهذا علم، من لا يدري من خلق الكون فهذا جهل، من ظن أو توهم أن هذا الكون بلا خالق فهذا جهل مركب. في موضوع قوله وبعد فالعلم، ربما يظن أحدهم أن مسائل العقيدة لابد أن تكون جميعا يقينيات. نحن نقول إن مسائل العقيدة تثبت بأدلة شرعية، فقد تتكاثر الأدلة من الخبر الواحد على معنى واحد، فتصبح المعاني قاطعة باجتماع الأدلة. وعليه إن البحث في هل تثبت العديل العقيدة بخبر الواحد، نحن نقول إن ما ثبتت به عقائد الشريعة ثبتت بأدلة واضحة بينة، إما أن تكون أدلة قاطعة في نفسها، وإما أن تكون أدلة قاطعة في مجموعها وانعقدت الإجماعات على ذلك كفرضية الصلوات الخمس والوضوء وما إلى ذلك. في قوله بأصل الدين أي العقيدة، فيكون المعنى إدراك العقيدة، محتم أي واجب، سواء كان من فرض عين أو فرض كفاية، وهو ما يثاب فاعله ويعاقب وتاركه، ويصح إيمان المقلد وهو من يقبل قول العالم من غير دليل ولكنه عرضة للشبهة أن تفسد دينه، فهو آثم مع صحة إيمانه لتعرضه للشبهة. أما إذا فهم دليل العالم المجتهد فعندئذ لا يكون مقلدا. فالواجب على الجميع الذي يتكلم عنه هو محتم، هو ما يعرف بالواجب أو العلم الواجب الجملي الذي تحصل به الطمأنينة والجزم بالإيمان، فإذا سئل يجيب ولا يقول لا أدري سمعت الناس يقولون، إذن يجيب ويجيب بالجزم. فإذا بدأ يجيب بالجزم على مسائل الاعتقاد عندئذ هذا الشخص أصبح صاحب إيمان جملي، وإن كان لا يستطيع أن يعبر باللغة العقدية المتخصصة بالواجب والممكن والمستحيل وما إلى ذلك، فهو يكفيه أنه عالم بالقدرة لا يشك فيها، يجد من نفسه الجزم والقطع بمسلمات الإيمان، ولا شك أن هذا متوفر وموجود في قلوب العامة، إلا من تعرض للشبهة وتخبط عندئذ فهذا نقول له عليك أن تتعلم وقاية له من الشبهة. دليل وجوب علم التوحيد قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن هذا الدليل أنه لابد أن تعلم قواعد الاعتقاد بشكل قاطع. الآن التعبير بالألفاظ المعينة هذا ليس هو أمر حتمي، إنما هو يعني وسيلة إلى المقصود للوصول إلى الإيمان القاطع. مثال الإيمان التفصيلي بعدما ضربنا مثالا على الإيمان الجملي، كأن نقول إن العالم ممكن الوجود في ذاته، طبعا هو موجود الآن مقطوع به أمامنا، لكننا نتكلم من حيث الاحتمال العقلي. فإذا فكر العقل قبل أن يرى العالم قيل له ما احتمال وجود هذا العالم، يقول ممكن أن يوجد وممكن أن لا يكون موجودا، أن يقبل الوجود والعدم، إذن هذا تفكير العقل. طيب فإذا حكم العقل بإمكان العالم في الاحتمالات العقلية، نحن الآن قاطعون وأكدت على ذلك، نحن نقطع بوجود العالم لكن نحن نقول كتفكير احتمالي رياضي، فيقول إن العالم ممكن يقبل الوجود والعدم، وانتقاله من العدم إلى الوجود يحتاج إلى مرجح ليخرج إلى حيز الوجود، وذلك المرجح هو إرادة الله تعالى. إذن هذا إيمان تفصيلي مدقق في المصطلح. ومثال ذلك أيضا أن يقول أحدهم العالم متغير، كل متغير حادث، كل حادث له محدث، الله تعالى أحدث العالم بإرادته سبحانه وتعالى. يحتاج للتبيين، أي هناك من المسائل التي فيها خفاء تحتاج إلى البيان، تحتاج إلى البيان. في قوله لكن من التطويل كلت الهمم، لكن حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك، هذا معنى لكن. التطويل هو الكلام الزائد وفيه تفصيل ما لا يحتاجه المتعلم، كلت تابع تعبت. طب كلت الهمم، الهمم جمع همة، طيب هل الهمم تتعب؟ هل رأيت همة تتعب؟ نقول إن هذا من باب المجاز العقلي، فأن تقول إن الهمم تتعب وتنسب الكلالة أي التعب إلى الهمم مجاز عقلي، فلا يتصور أن الهمة تكل، كقوله تعالى فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. هل للجدار إرادة؟ هل له اختيار؟ بالطبع لا. فنقول هذا من نسبة الفعل إلى فاعل لا يتصور منه ذلك الفعل على وجه الحقيقة ونسميه بالمجاز العقلي، والهمة هنا معناها توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق لحصول الكمال له أو لغيره، فصار فيه الاختصار. الاختصار هو المعنى الكثير في اللفظ القليل، بمعنى أن تأتي إلى موضوع وهذا الموضوع فيه مثلا صفحتان، فتختصر هاتين الصفحتين في صفحة واحدة بشرط أن يكون المعنى كاملا في تلك الصفحة المختصرة الجديدة، فيكون الاختصار للألفاظ فقط وليس للمعاني. فإن اختصر المعنى فهو اقتصار لا اختصار، وفرق بين الاقتصار بالقاف والاختصار بالخاء. ولذلك نحن عندما نتكلم عن المختصرات فهي اللفظ القليل فيه المعنى الكثير. في قوله ملتزم أي التزم هذا الأمر وهذا المنهج في نظمه لهذه الأرجوزة، ومنهجه في ذلك الاختصار وعدم التطويل والمعنى الكثير في اللفظ القليل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.